أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع بدء حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. الهدف من تقديم هذا الاتهام الثالث لم يكن لإظهار خطورة بولس أو بقية المسيحيين على الدولة الرومانية، بل كان هدفه أن يسمح الوالي للمجلس الديني الأعلى أي للسنهدريم بالحكم على بولس كما سبق وحكموا على غيره ممن اتهموهم بمثل تلك التهم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم وأكون برفقتكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس. نحن نلتقي 5 مرات أسبوعيا من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. دراستنا في هذه المدة تنحصر في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كنا ابتدأنا التأمل في الأصحاح 24 من سفر أعمال الرسل. أذكركم الآن ببعض ما جاء فيه قبل العودة إلى ذات الأصحاح ومواصلة الدراسة. عرفنا أن مشايخ اليهود بزعامة رئيس الكهنة حنانية اصطحبوا معهم من ينطق باسمهم في تقديم سلسلة تهمهم ضد الرسول بولس أمام الوالي الروماني فيليكس. الناطق باسمهم كان خطيبا معروفا اسمه ترتلوس. في عرض قضيته لا بل قضية المشايخ، وجه ترتلوس لبولس 3 اتهامات. الاتهام الأول كان أن بولس مفسد ومسبب للفتن بين اليهود في طول الإمبراطورية الرومانية وعرضها. خطورة هذا الاتهام لو صدق هو أنه يكون ضد التوجه الروماني والذي سعى إلى تحقيق السلام في الإمبراطورية. أما الاتهام الثاني فكان أن بولس زعيم حركة محتقرة تسمى شيعة الناصريين على حد زعم ترتلوس، نسبة إلى مدينة الناصرة حيث ترعرع يسوع. وهذه الحركة لو قدر لها أن تحقق أهدافها لأصبحت سببا في دمار الإمبراطورية، هذا أيضا حسب زعم محامين الموقر ترتلوس. ثم إن كانت هاتان التهمتان غير كافيتين يقدم ترتلوس اتهاما جديدا، وهو بولس دنس ويدنس الموضع المقدس أي هيكل أورشليم محط أنظار الأمة الإسرائيلية. الهدف من تقديم هذا الاتهام الثالث لم يكن لإظهار خطورة بولس أو بقية المسيحيين على الدولة الرومانية كما الاتهام الأول والثاني، بل كان هدف الاتهام أن يسمح الوالي الروماني فيليكس للمجلس الديني الأعلى أي السنهدريم بالحكم على بولس كما سبق وحكموا على غيره ممن اتهموهم بمثل تلك التهم. كانت الدولة الرومانية وعاصمتها روما أو روميا كانت قد سمحت للشعوب التي احتلتها بشيء من الحكم الذاتي، ولا سيما في المجال الديني أو العقائدي، فلم يفرضوا على الشعب اليهودي على سبيل المثال لم يفرضوا عليهم ترك ديانة الآباء، لا بل سمحوا لمجلسهم أي مجلس المشايخ أو الشيوخ وهو مجلس 70 أو ما عرف بالسنهدريم، سمح الرومان لهذا المجلس الديني أن يحاسب أفراد الشعب أو أعضاء تلك الديانة على أي خرق لناموسهم أو شريعتهم. وبما أن الرسول بولس اتهم بأنه نجس أو دنس الهيكل، طبعا على حد زعم ترتلوس ومن مثلهم ترتلوس في جلسة المحكمة تلك. بناء على هذه التهمة، وهي تعتبر تهمة ضد الدين، كان من حق المجلس أن يطالب بالانفراد بمحاسبة بولس وإصدار الحكم المناسب عليه. ولو أن فيليكس انصاع لرغبتهم، ما من شك في أن المجلس كان قد أصدر حكما على بولس بالموت كما سبق، وأصدر نفس المجلس حكما بالموت على سيده المسيح. لكن رغم أوجه الشبه بين المحكمتين، ولا مجال للدخول فيها اليوم، لكن رغم أوجه الشبه، إلا أن فرقا واحدا أساسيا أنكر على ترتلوس وعلى مجلس المشايخ حقهم في محاكمة بولس. هذا الفرق هو أن بولس الرسول حمل الجنسية الرومانية، وبالتالي فمن حقه أن يطالب بأن يحاسب أمام القضاء السياسي الروماني وليس أمام القضاء الديني اليهودي، رغم كونه من خلفية يهودية. سنرى في دراسات لاحقة في هذا السفر كيف أن بولس سيرفع دعواه إلى قيصر، أي إلى العاصمة الرومانية. إذن هذا الفرق أو هذا البعد الواحد، وأعني كون بولس روماني الجنسية، هو الذي دعاه في الأساس أن يكشف للقائد العام في أورشليم، أي الأمير كلوديوس ليسياس، أن يكشف له أنه يحمل الجنسية الرومانية لا بل ولد فيها. وهكذا، فرغم شرعية طلب ترتلوس الخطيب، إلا أن جنسية بولس الرومانية لعبت دورا هاما في تقرير مصير حياته، علما طبعا أن الله كان وراء كل تلك التفاصيل. والآن وبعد هذه المراجعة المستفيضة، نعود ثانية إلى سفر الأعمال الأصحاح 24. أعود وأقرأ على أسماعنا دفاع بولس عن نفسه في جلسة تلك المحكمة. سفر الأعمال الأصحاح 24 بدءا بالآية 10، وهذا نصها: فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم: إني إذ قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور، وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة، ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. ولكنني أقر لك بهذا، أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة، هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين، وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من آسية. كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء، أو ليقل هؤلاء أنفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع، إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم: إني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق قائلا: متى انحدر ليسياس الأمير أفحصوا عن أموركم. وأمر قائد المئة أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكان يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فيستوس خليفة له. وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منة، ترك بولس مقيدا. نحن إذن أعزائي نجد بولس يقوم بدور محامي الدفاع، يأخذ المنصة ليدافع عن نفسه في قاعة المحكمة، وهو يطلب من القاضي أن تأتي النيابة بشهودها، أي أن يأتوا بالأدلة على اتهاماتهم. في الواقع لو كان من حق بولس لاستقدم هو شهودا يؤكدون صحة أقواله، فبولس لم يحضر إلى أورشليم لكي يزعزع عقيدة أحد، بل على عكس ذلك كان قد قدم قرابين وتقدمات عن الرجال الأربعة الذين كانوا قد نذروا نذورا. ثم يضيف بولس في دفاعه بأنه يؤمن بكل ما جاء في ناموس موسى والأنبياء، ويضيف بأنه جاء يتطهر. الطامة الكبرى أعزائي، الطامة الكبرى لدى مشايخ اليهود يومها أنهم لم يسعوا لمعرفة الحق، فبولس لم يأتي بشيء من عندياته، إذ كلما كان يقدم المسيح كان يستشهد بأسفار موسى والأنبياء والمزامير، هذه الأسفار التي آمن بها الإسرائيليون والتي أنبأت عن مولدي وتعاليم وموت وقيامة المسيح. لكن في آخر المطاف، في آخر المطاف لا يكون الموضوع موضوع دليل أو حتى موضوع أدلة، بل الموضوع موضوع موقف. فالأدلة في أسفار موسى التي آمن بها المشايخ، والأدلة في المزامير وفي أسفار الأنبياء بالعشرات. لكن كيف تشرح لإنسان أعمى غنى اللون الأحمر؟ أو كيف تشرح له بهجة اللون الأصفر؟ أو طهارة اللون الأبيض؟ ليس أن الألوان انعدمت أو أصبحت كلها لونا واحدا، ولكن الضرير عاجز بالطبيعة عن رؤيتها أو تمييزها أو التمتع بها. رئيس الكهنة ومن هم في حاشيته كانوا أيضا عميانا، إنما روحيا. قال المسيح فيهم مرة: أعمى يقود أعمى، يسقط كلاهما في حفرة. وقال في مناسبة ثانية: أنتم عميان قادة عميان. للأسف أعزائي هذه الصفة لا يتميز بها أصحاب دين عن أصحاب دين آخر، فحتى ضمن الدين الواحد ترى من هو مفتوح العينين والقلب والذهن، ومن سدها وأغلقها جميعا. قد يتساءل البعض: كيف يقول بولس ويصرح بأنه يعبد إله آبائه مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء؟ ألم يصبح بولس مسيحيا بعد أن التقاه المسيح على طريق دمشق؟ فلماذا يقول إنه لا يزال مؤمنا بناموس موسى وأسفار الأنبياء؟ أعزائي، الكتاب المقدس الذي نؤمن به مكون من جزئين: العهد القديم والعهد الجديد، بمعنى أن المسيحيين لم يلقوا بالعهد القديم الذي يضم أسفار موسى أو الناموس، لم يلقوا به جانبا، ولا ألقوا بسفر المزامير ولا بأسفار الأنبياء أو غيرها جانبا، فإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هو إلهنا. وأسفار العهد القديم التي تتنبأ وتخبر عن المخلص المسيح هي كالأساس للبناء. نحن لا نسكن الأساس، ولكننا لا نقوضه أيضا. حتى المسيح حسب ما قال بفمه الطاهر لم يأتي لكي ينقض الناموس أو أسفار العهد القديم، بل جاء يكمل. على سبيل المثال لا الحصر، نحن كمسيحيين لا ننكر قيمة الذبائح الحيوانية التي كانت تقدم في العهد القديم، ولا ننكر قيمة الهيكل مركز العبادة للشعب الإسرائيلي قديما. كما قلت أسوق هذه على سبيل المثال لا الحصر، بل نقول إن الذبائح القديمة اكتملت بالذبح الأعظم، شخص المسيح الذي قدم جسده فدية عن الجميع. وهكذا فنحن كمسيحيين لا ننتقص من قيمة ذبائح العهد القديم، لكننا لا نقدمها. لماذا؟ لأنها في حينها وفي حينها فقط كانت تشير إلى المسيح الذي سيصلب ويموت ويسفك دمه كما كان يسفك دمها. والآن بما أن المسيح أتم عملية الفداء، لم يبقى أي داع لتقديم أي ذبائح، وإلا معنى ذلك أن فداء المسيح ناقص وحاشة. هذا أعزائي عن الذبائح، لكن ماذا عن الهيكل، عن هيكل العبادة؟ الهيكل كان الموقع، الموطن حيث يحضر الله ويجتمع مع الشعب. نحن لا ننكر دوره القديم، لكن معناه اكتمل عندما حل روح الله في يوم 50، وعندما يحل روح الله في المؤمنين بالمسيح اليوم وكل يوم. وبالتالي الهيكل الجديد ليس هيكلا حجريا يسكن روح الله فيه، بل الهيكل الجديد هو هيكل جسد الإنسان. جسد الإنسان كما يقول بولس أضحى هيكلا لروح الله، روح الله يسكن فيه بالإيمان بالمسيح. إذن نحن لا نزال كما بولس نؤمن ونعلم بما جاء في الناموس والأنبياء، لكننا لا نسكن هناك، إذ هي الأساس للبناء، والبناء هو المسيح. مثال آخر أسوقه إلينا. البعض يظن أن إله العهد الجديد، إله النعمة، يختلف عن إله العهد القديم، فيرون في إله العهد القديم إلها ديانا، وفي إله العهد الجديد إلها رحوما. الواقع أعزائي أن إله العهد القديم هو إله العهد الجديد بكل صفاته. وبولس قبل أن يعرف المسيح كان يعبده، وبولس بعد أن عرف المسيح لا يزال يعبده. إنما قبل المسيح كان الله يعلن عن نفسه بفم الأنبياء والرسل، وهكذا يكلمهم وبهم يكلم الإنسان. أما في العهد الجديد بمجيء المسيح، فيقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الفصل الأول ومن الآية الأولى وإلى الرابعة ما يأتي، يقول: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. إذن إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، إنما الله لم يعد اسما أو ذكرا أو طيفا أو تاريخا كما كان معروفا في العهد القديم، بل أصبح إلها ظاهرا ظهر الله في الجسد في المسيح، وهكذا عرفنا. نعود الآن إلى سفر الأعمال الأصحاح 24، وقد استمعنا إلى بولس وهو يرافع أمام القاضي الوالي فيليكس وقد انتهى من مرافعته. والآن الكلمة الأخيرة للوالي فيليكس، وهنا نقرأ الآية 22 وما يتبعها مرة جديدة. فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر لسياس الأمير أفحصوا عن أموركم. وأمر قائد 100 أن يحرس بولس وتكون له رخصة، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أن يخدمه أو يأتي إليه. إذن الذي يفعله فيليكس هو أن يرفع الجلسة دون أن يبت في الأمر ودون أن يصدر حكما. كاتب سفر الأعمال لوقا يقدم بعد ذلك تفاصيل إضافية مهمة، يقول بدءا بالآية 24: ثم بعد أيام جاء فيليكس مع دروسيلا امرأته وهي يهودية، فاستحضر بولس وسمع منه عن الإيمان بالمسيح. وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة العتيدة أن تكون، ارتعب فيليكس وأجاب: أما الآن فاذهب، ومتى حصلت على وقت أستدعيك. وكان أيضا يرجو أن يعطيه بولس دراهم ليطلقه، ولذلك كان يستحضره مرارا أكثر ويتكلم معه. ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكس بوركيوس فيستوس خليفة له، وإذ كان فيليكس يريد أن يودع اليهود منة ترك بولس مقيدا. كنت قد أشرت في دراسات سابقة أحبائي إلى أن بولس لم يستحي بإنجيل المسيح. ها فرصته قد حانت، ليس فقط مع فيليكس لكن مع فيليكس وزوجته دروسيلا، وكانت هي يهودية الأصل. ولكن بما أنها تزوجت من إنسان أممي وثني، هذا يعني أنها تخلت عن ديانتها السابقة، عن ديانة آبائها. يقول المؤرخون بأن السيدة هذه كانت سيدة جميلة جدا، وقد تزوجت لأول مرة ولها من العمر 14 عاما فقط، تزوجت من أمير آرامي أو سوري، ثم نجح فيليكس في أن يسرقها. كان له ساحر اسمه أتوموس الذي أقنعها أن الأرواح والنجوم تخبرها بما يجب أن يكون، وهكذا تركت زوجها ولها 16 عاما وتزوجت هذا الرجل الثري واسمه الوالي فيليكس. الاحتمال الأكبر هو أن دروسيلا هي التي أثرت في زوجها فيليكس حتى يستدعيان بولس ويسمعان منه عن الإيمان المسيحي. وهكذا جاء بولس إلى القصر الداخلي وقدم لهم بشارة كاملة، قدم رسالة من نقاط 3، وهي البر والتعفف والدينونة العتيدة. المقصود بكلمة بر هو مقياس الله لما هو حق وصالح. ثم اختار بولس أن يتكلم عن التعفف، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جرأته، فقد عرف عن هذا الزوج وهذه الزوجة الانحلال الأخلاقي إلى أبعد الحدود. كان يمكن لبولس أن يختار أي موضوع من مئات أو آلاف الموضوعات، لكنه اختاره وهو في بيتهما في غرفة نومهما أن ينظر في أعينهما وأن يقول ما معناه: أنتما أخلاقيا وجنسيا ساقطان، أنتما مذنبان أمام إلهنا البار. بعد حديث بولس عن بر الله أي مقياس الله للصلاح، وبعد حديثه عن التعفف أو ضبط النفس الذي يتوقعه الله من الإنسان، يتحدث بولس عن الدينونة. صحيح أن مصير بولس كان بين يدي فيليكس إنسانيا، لكن بولس لم يهبه ولم يخف منه، فكلمه بصراحة عن الدينونة. كان بولس قد وقف في محكمته، لكنه يقول لفيليكس ما معناه: هناك محكمة عليا، محكمة أعلى، وهناك قاض أعظم، وسيأتي يوم أيها الوالي فيليكس عندما ستقف أنت ودروسلا أمام هذا الإله، فأين لكما من رجاء؟ أعزائي، ما قاله بولس للوالي فيليكس ولزوجته دروسلا يقال لنا نحن أيضا، إذ جميعنا سيقف أمام كرسي الله العادل لكي نعطي حسابا عما فعلنا في الجسد، خيرا كان أم شرا. كنا نرجو أعزائي أن نرى في هذا الأصحاح توبة صادقة من طرف فيليكس الوالي ومن طرف زوجته دروسلا، إنما للأسف نجدهما يخافان دون توبة حقيقية. كيف نعلم؟ لأنه بعد أن استمع للعظة صرف بولس وقال له: متى حصلت على وقت أستدعيك؟ هذه أعزائي مصيبة التأجيل، عندما نقول لله: ليس الآن، سأتوب لكن ليس اليوم. يبين لوقا في آخر الأصحاح 24 أن أحد أهداف فيليكس الوالي كان هدفا ماديا، كان يطمح ويطمع في أن يعطيه بولس دراهم لكي يطلقه، بمعنى أن فيليكس كان مقتنعا كل الاقتناع ببراءة بولس، لكنه لم يطلقه. وإذ سلم الولاية بعد سنتين لمن خلفه، ترك بولس مقيدا. أعاننا الله أعزائي حتى نسمع نحن أيضا رسالة بولس عن البر والتعفف والدينونة، لكن أن يختلف موقفنا عما كان موقف فيليكس وزوجته. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.